السؤال: ما حكم الشرع في الاشتراك في الأضحية سواء من حيث الثمن أو من حيث الثواب، وذلك في البدنة والبقرة والشياه خاصة، وأن حديث جابر رضي الله عنه يتكلم عن البدنة والبقرة فقط؟ هل تم الاشتراك في الأضحية في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أو في عهد الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم خاصة الشاه؟ هل أجمع العلماء خاصة أئمة الأربعة على عدم الاشتراك في الشاه مثل ما جاء في بداية المجتهد؟ هل تكلم العلماء في اشتراك في الشاه ممن كانت تجمعهم نفقة واحدة، أي أن رب البيت يأخذ كل شهر نصيبا من ابنه للنفقة على البيت، وحين يحل العيد يفعل ذلك في شراء الشاه؟ هل يصح الاستدلال في حديث مخنف بن سليم رضي الله عنه: كنا وقوفا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة وسمعته يقول: يا أيها الناس، إن على كل أهل بيت في كل عام أضحية وعتيرة. وسنده حسن عند بعض العلماء، إلا أننا سمعنا أنه ضعيف على هذا المنوال، وإنما الصحيح قوله: ابتداء من على أهل كل بيت. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من أرسل الله رحمة العالمين وعلى آله وصحبه وإخوانه الدين، ما بعد. فالاشتراك في البدنة والبقرة جائز لما أخرجه الخمسة إلا أبا داود من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فحضر الأضحى فذبحنا البقرة عن سبعة والبعير عن عشرة. والحديث يدل على جواز الاشتراك بالعدد المخصوص: سبعة أنفار للبقرة وعشر أنفس للبدنة. ويشهد له ما في الصحيحين من حديث رافع بن خديج رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم عدل عشرا من الغنم ببعير. أما الشاة ففي الاشتراك فيها محل خلاف بين أهل العلم، وذهب بعض أهل العلم إلى أن الشاة لا تجزي إلا عن نفس واحدة، وهو قول عبد الله بن مبارك وغيره من أهل العلم. وقد ادعى كل من ابن رشد والنووي الإجماع على ذلك، وهو إجماع منتقض بما حكاه الترمذي في سننه أن الشاة تجزي عن أهل البيت. قال: والعمل على هذا عند أهل العلم، وهو قول أحمد وإسحاق، واحتج بحديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين فقال: هذا عمن لم يضح من أمتي. وأصح الأقوال أن الشاة تجزي عن المضحي وأهل بيته، لما رواه ابن ماجه والترمذي وصححه من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: كان الرجل يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته فيأكلون ويطعمون حتى تباهى الناس فصارت كما ترى. غير أن المضحي يحصل على الثواب أصالة، وأهل بيته تجزئهم بالتبع. ودليله حديث رافع بن خديج وحديث ابن عباس رضي الله عنهم، ففيهما دلالة واضحة أن البعير يجزي عن العشرة بذواتهم وأعيانهم حقيقة، إذ ليس مقرونا بلفظ أهل البيت المذكور في حديث أبي أيوب السابق، فإن ذلك يفيد دخولهم بالتبع والإضافة لا بالأصالة والحقيقة. ويؤيد ما ذكرنا أن الزوجة مثلا لو تمتعت بالحج أو قرن لما يكفي هدي زوجها في الإجزاء عنها، فدل على أن إجزاءه في الأضحية ليس بالأصالة، وثواب الأصيل فوق ثواب التابع كما لا يخفى. أما حديث مخنف بن سليم فقد أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وغيرهم، وفي إسناده أبو رملة واسمه عامر. قال الخطابي: هو مجهول والحديث ضعيف المخرج. وقال أبو بكر بن العربي المالكي حديث مخنف لسليم ضعيف لا يحتج به، كما ضعفه عبد الحق وابن قطان لعلة الجهل بحال أبي رملة، ورواه عنه ابنه حبيب بن مخنف وهو مجهول أيضا، قد رواه من هذا الطريق عبد الرزاق في مصنفه، ومن طريق عبد الرزاق رواه الطبراني في معجمه بسنده، والبيهقي في المعرفة، لذلك حسنه الألباني في صحيح أبي داود وفي صحيح سنن الترمذي وفي صحيح ابن ماجه، والعلم عند الله تعالى. آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلم تسليما. السؤال: ما حكم الشرع في الاشتراك في الأضحية سواء من حيث الثمن أو من حيث الثواب، وذلك في البدنة والبقرة والشياه خاصة، وأن حديث جابر رضي الله عنه يتكلم عن البدنة والبقرة فقط؟ هل تم الاشتراك في الأضحية في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أو في عهد الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم خاصة الشاه؟ هل أجمع العلماء خاصة أئمة الأربعة على عدم الاشتراك في الشاه مثل ما جاء في بداية المجتهد؟ هل تكلم العلماء في اشتراك في الشاه ممن كانت تجمعهم نفقة واحدة، أي أن رب البيت يأخذ كل شهر نصيبا من ابنه للنفقة على البيت، وحين يحل العيد يفعل ذلك في شراء الشاه؟ هل يصح الاستدلال في حديث مخنف بن سليم رضي الله عنه: كنا وقوفا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة فسمعته يقول: يا أيها الناس، إن على كل أهل بيت في كل عام أضحية وعتيرة؟ وسنده حسن عند بعض العلماء، إلا أننا سمعنا أنه ضعيف على هذا المنوال، وإنما الصحيح قوله ابتداء من على أهل كل بيت. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من أرسل الله رحمة العالمين وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى الدين، ما بعد. فالاشتراك في البدنة والبقرة جائز لما أخرجه الخمسة إلا أبا داود من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فحضر الأضحى فذبحنا البقرة عن سبعة والبعير عن عشرة. والحديث يدل على جواز الاشتراك بالعدد المخصوص: سبعة أنفار للبقرة وعشر أنفس للبدنة. ويشهد له ما في الصحيحين من حديث رافع بن خديج رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم عدل عشرا من الغنم ببعير. أما الشاة ففي الاشتراك فيها محل خلاف بين أهل العلم، وذهب بعض أهل العلم إلى أن الشاة لا تجزئ إلا عن نفس واحدة، وهو قول عبد الله بن مبارك وغيره من أهل العلم. وقد ادعى كل من ابن رشد والنووي الإجماع على ذلك، وهو إجماع منتقض بما حكاه الترمذي في سننه أن الشاة تجزئ عن أهل البيت. قال: والعمل على هذا عند أهل العلم، وهو قول أحمد وإسحاق، واحتج بحديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين فقال: هذا عمن لم يضح من أمتي. وأصح الأقوال أن الشاة تجزئ عن المضحي وأهل بيته، لما رواه ابن ماجه والترمذي وصححه من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: كان الرجل يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته فيأكلون ويطعمون حتى تباهى الناس فصارت كما ترى. غير أن المضحي يحصل على الثواب أصالة، وأهل بيته تجزئهم بالتبع، ودليله حديث رافع بن خديج وحديث ابن عباس رضي الله عنهم، ففيهما دلالة واضحة أن البعير يجزي عن العشرة ذواتهم وأعيانهم حقيقة، إذ ليس مقرونا بلفظ أهل البيت المذكور في حديث أبي أيوب السابق، فإن ذلك يفيد دخولهم بالتبع والإضافة لا بالأصالة والحقيقة. ويؤيد ما ذكرنا أن الزوجة مثلا لو تمتعت بالحج أو قرن لما يكفي هدي زوجها في الإجزاء عنها، فدل على أن إجزاءه في الأضحية ليس بالأصالة، وثواب الأصيل فوق ثواب التابع كما لا يخفى. أما حديث مخنف بن سليم فقد أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وغيرهم، وفي إسناده أبو رملة واسمه عامر. قال الخطابي: هو مجهول والحديث ضعيف المخرج. وقال أبو بكر بن العرب المالكي: حديث مخنف بن سليم ضعيف لا يحتج به، كما ضعفه عبد الحق وابن قطان لعلة الجهل بحال أبي رملة، ورواه عنه ابنه حبيب بن مخنف وهو مجهود أيضا. قد رواه من هذا الطريق عبد الرزاق في مصنفه، ومن طريق عبد الرزاق رواه الطبراني في معجمه بسنده، والبيهقي في المعرفة، لذلك حسنه الألباني في صحيح أبي داود وفي صحيح سنن الترمذي وفي صحيح ابن ماجه، والعلم عند الله تعالى. آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلم تسليما.